يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا الوحدة فريضة شرعية وضرورة بشرية. الوحدة تعني أن يلتئم الناس وأن يجتمعوا حتى يصيروا شيئا واحدا بدلا من أن يتعددوا يصيرون شيئا واحدا. هذه هي الوحدة، وهي مصطلح معاصر، وعندنا في الإسلام مصطلح أعمق منه وأولى وأدق، وهو مصطلح الأخوة والولاء. فالإسلام لا يجمع بين الناس فحسب، وإنما يصهرهم جميعا في بوتقة واحدة. قد يتحد ناس في أشكالهم بحيث يصيرون كتلة واحدة، ولكن مشاعرهم متباينة، ولكن مبادئهم متنوعة، ولكن عقائدهم مختلفة. انظروا إلى الهند، تشكل أمما شتى تجمعها دولة واحدة، فهي أمم وقوميات وأديان ولغات، ويصدق عليهم أنهم صاروا وحدة واحدة، لكنهم متباينون في هذه الأمور التي ذكرناها كلها. انظروا إلى الصين، تشكل وحدة واحدة ولكنها كذلك تتكون من أمم شتى، وتتكون من لغات شتى وأديان شتى. انظروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتكون من 52 ولاية، ويقطنها مئات الملايين، 280 مليونا، ولكنهم بمبادئ وتوجهات كثيرة ومن أجناس شتى ولغات شتى. وإن كانت هنالك لغة واحدة هي اللغة الرسمية. وهكذا توجد تكتلات في العالم يطلق على كل تكتل منها إذا شكل دولة أنه وحدة واحدة. أما في الإسلام فلا يحتاج المسلمون إلى أن يكونوا وحدة، بمعنى أن يلتئموا التئاما شكلا كسائر هذه الدول التي ضربنا بها المثل، أو الدول القديمة التي كانت تشكل إمبراطوريات تخضع لها أمم كثيرة. الإسلام كما ذكرنا يجعل المسلمين جميعا إخوة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. والأخوة تعني علاقة المحبة وعلاقة التواد وعلاقة وحدة المصير ووحدة الهدف، تعني اتفاق المشاعر والتقاء العقائد في عقيدة واحدة. ولذلك فإن القرآن الكريم عبر عن ذلك بالأخوة وعبر عنه كذلك بالولاء. يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاء يعني فيما يعني المحبة والقرب والنصرة، فالمسلم يحب المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويعني كذلك يعني الولاء النصرة، أن ينصر المسلم أخاه في كل حال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، والحديث السابق أيضا متفق عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تنصره في كل الأحوال. وقد استغرب الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: تأخذه فوق يديه، بمعنى تحجزونه عن الظلم. فهذه نصرة للأخ وولاء ومحبة، أن تمنعه من أن يظلم، لأنه إذا ظلم فإنه يجر على نفسه شقاء الدنيا وشقاء الآخرة، والظلم ظلمان، وما تحدث في الدنيا العقوبات إلا بسبب المظالم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالولاء يعني فيما يعني النصرة، أن تنصر أخاك. أما إذا كان مظلوما فمعلوم كيف تنصره، أن تقف معه حتى يأخذ حقه. وأما إذا كان ظالما فتنهاه عن هذا الظلم، تنهاه عن هذا المنكر. إذن فأخوة الإسلام وولاء الإسلام فريضة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عبر سبحانه وتعالى هنا بحزب الله، وحزب الله هم أهل الإيمان. في مقدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وينضوي في هذا الحزب كل المؤمنين في جميع أقطار الأرض. بل إن الإيمان يجمع المؤمنين لا في زمان واحد، وإنما في كافة الأزمان. فأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشكلون شيئا واحدا، يشكلون أمة واحدة ودينا واحدا. يقول الله سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، بمعنى أن ملة الرسل جميعا ملة واحدة. ولذلك يلتقي أتباعهم جميعا عليها. فما جاء به الرسل أجمعون هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك يلتقي أتباع الرسل جميعا في تكتل واحد، هو تكتل الذين أنعم الله عليهم، ونحن في كل ركعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهذا التكتل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا التكتل هم الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يقول سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن فالمسلمون هم شيء واحد في كل زمان ومكان، هم حزب الله، بعضهم أولياء بعض، هم إخوة، هم الذين أنعم الله عليهم، هم الرفيق الأعلى الذين سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يلتحق بهم لما خير أن يبقى حيا أو أن يموت، فقال في الرفيق الأعلى، قال سبحانه: وحسن أولئك رفيقا. فأخوة المسلمين وولاؤهم هو أعظم من أي ولاء آخر على وجه الأرض، أعظم من أي وحدة وتكتل على وجه الأرض أو فيما بعد، لأن الكافرين أيضا يحشرون يوم القيامة تبعا لتكتلاتهم التي كانت في الدنيا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأمثالهم وقرناءهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ولكن الولاء الذي جمع أهل الإيمان كما أنه يكون متينا في الدنيا فإنه يكون كذلك متينا يوم القيامة. لا يحصل فيه انفكاك ولا انفصام. وأما ما كان يجتمع عليه غير المؤمنين فإنه لا يدوم. يقول الله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتتحول العلاقات التي كانت بين غير المؤمنين في الدنيا وما كانوا قد نظموه لأنفسهم من الأنظمة التي جمعتهم، يتحول ذلك إلى عداوات يوم القيامة. قال الله سبحانه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه الأوثان كانوا يلتقون عليها، وقد تكون أنواعا من الشعارات أو أنواعا من المعبودات التي يجتمعون لأجلها. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذن كما هو بين المسلمين من الروابط وأعظم مما يسمى في هذا العصر وحدة، وهو شيء مفروض، وهو أساس من الدين، له أسسه التي يجب أن يحافظ عليها أهل الإيمان. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو كتاب الله، وكتاب الله يجمع المؤمنين، لأن كتاب الله يحمل شريعة واحدة، الحلال فيه واحد والحرام فيه واحد، والواجب واحد والمندوب واحد، والرب الذي أنزله واحد، والرسول الذي نقله واحد، والقبلة التي يتجه إليها المسلمون واحدة، وعباداتهم واحدة، صلاة المسلمين جميعا واحدة، وصيامهم واحد في شهر واحد، والعيدان عند جميع المسلمين هما العيدان، الفطر والأضحى، والحج عند المسلمين جميعا واحد، وهكذا كل شيء بالنسبة للمسلمين واحد. فهذه كلها أسس تجمع المسلمين وتجعلهم شيئا واحدا. فعلاقة المسلمين هي أعمق من كل ما يتصور، لا يمكن أن يمزقها أمر عارض، ولكن يبتلى المسلمون بوجود الخلافات، يبتلى المسلمون بوجود أشرار فيما بينهم، ربما كانوا سببا في نشور القطيعة وفي فك الروابط، ولكن المسلمين مأمورون كلما حدث شيء من هذا أن يبادروا لإعادة الروابط كما كان، ولإزالة الجفوة، ولإزالة الخلافات وتجاوزها ما أمكن، تماما كما يبتلى الناس بالأمراض. هل يستسلم الناس للأمراض التي تنزل بهم؟ لا يستسلمون، وإنما يحاولون أن يوجدوا الوقاية، ثم إذا نزل المرض رغم الوقاية فإنهم يبادرون إلى العلاج. كذلك ها هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. بمعنى أن الله يبتلي الأمة بأن يجعلها تتصارع فيما بينها بأسبابه، من ضمنها الخلافات، من ضمنها مؤامرات الأعداء، من ضمنها وجود المنافقين، وجود الأشرار. يبتلي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بذلك لكي يقيض من يعمل على إعادة اللحمة وإعادة الأخوة وإزالة الجفوة. لقد حرم الإسلام أن يتهاجر المسلمان فوق ثلاث. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يقول: وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. وفي رواية عند أبي داود: فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. إلى هذا الحد يحرص الإسلام على أن يزيل الثغرات والنتوءات والفراغات التي بين المسلمين. الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا بنيانا واحدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث متفق عليه. كيف صار هذا البنيان وحدة واحدة؟ لأن لبناته وأحجاره يشد بعضها بعضا، لبنات كثيرة، أحجار كثيرة، ولكنها وضعت بشكل دقيق منتظم وأزيلت منها النتوءات والفراغات بحيث التصق كل حجر بالحجر الآخر، كل لبنة باللبنة الأخرى، فشكلت هذه اللبنات وهذه الأحجار وحدة واحدة. وكذلك المسلمون، إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وليس مجرد شد في الشهر، وإنما كما ذكرنا هنالك مشاعر موحدة ومنهج موحد ومبادئ موحدة. انظروا على سبيل المثال في الصلاة، المسلمون يصلون جماعة، هذا هو الأصل في كل محلة وقرية وحارة، وإذا صلوا جماعة فإن الإسلام حريص على أن يتراصوا في صفوفهم، لأن التراص في الصفوف معناه أن يتراصوا كذلك في مشاعرهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة: لتسوون بين صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ربط عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين التراصي في الصفوف، وهو أمر يخص الشك، أن يكون المصلون يسوين لصفوفهم وأن يتلاصقوا. ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الشك وبين المعنى عندما قال: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، بمعنى أن كل واحد سوف يتجه بوجهه إلى جهة، إذا لم تتحرر هذا الشك وهذا التراص فإنه سوف ينعكس ذلك على وجهاتكم، فكل أحد سوف يولي وجهه الوجهة التي تخالف الآخر. أو ليخالفن الله بين وجوهكم، مما يدل على أن العناية بالشك في التراص أمر أساس حتى ينبني عليه الوئام والانسجام في المشاعر والقلوب. وورد في رواية: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وورد عند أبي داود وابن حبان هذا اللفظ، وورد أيضا: فكان الرجل يلصق أو يلزق منكبه بمنكب أخيه، وقدمه بقدمه، وكعبه بكعبه. هذا هو الكعب. بعض الناس يستغرب إذا رأى حرصا من بعض المصلين في وجود هذا التراص الدقيق أن يلصق كعبه بكعب أخيه، بعضهم يستغرب، كلما أردنا أن تلصق كعبك بكعبه تبعه، لا يعلم أن هذه هي السنة، وأنه لا بد أن يكون الناس في الصف تماما كالبناء. انظروا كيف الحجر بجانب الحجر ملتصق به، فكذلك لا بد أن يتراص المصلون القدم مع القدم، والمنكب مع المنكب، والكعب مع الكعب، بحيث لا يترك أي فراغ. لأنه ورد أن أي خلل في الصف يتسلل إليه الشيطان فيدخل فيه. وإذا دخل الشيطان في هذه العبادة التي هي أعظم عبادة، إذا دخل الشيطان في الصلاة فعل ما يستطيع أن يفعله من الخلل، فإذا أثر الشيطان في صلاتنا فأحرى أن يؤثر في أوضاع أخرى في سائر أمور حياتنا. إن الإسلام حريص على تشديد التماسك والترابط فيما بيننا في العبادات بأنواعها وفي سائر أمور الحياة. انظروا إلى الجهاد، الجهاد يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتراص فيه لأننا نواجه العدو، والعدو يواجهنا متكتلا. أعداء الإسلام يواجه بعضهم بعضا، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي بينهم في مواجهة المسلمين نصرة وتماسك. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ليس اليهود والنصارى بعد وإنما سائر الملل في عداوتها إلى الإسلام تتوحد رغم ما بينهم من الخلافات. يقول الله في بعض أهل الكتاب: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولكنهم في معاداة المسلمين وفي محاربة المسلمين يلتقون ويوالي بعضهم بعضا ويتحالفون. قال الله سبحانه في الكفار بشكل عام: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني في مواجهتكم إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم نفعل نحن هذا الولاء فيما بيننا فإن الكفر سيستشري وينتشر ويفسد في الأرض، فلا بد أن يكون المسلمون في عبادة الجهاد في عبادة مواجهة الكفار صفا صفا واحدا متراصقا. يقول الله سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ويقول جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا، تماما كصف الصلاة، صفا كأنهم بنيان مرصوص. نحن نعتاد على التراص في كل صلاة لكي يبقى هذا سلوكا دائما لنا في جميع شؤون حياتنا، ولا سيما عند المواجهة، عند المواجهة مع أعداء الله. فهل يا ترى يحرص الإسلام على هذا التراص من أجل أن يأتي عابد فيقول للناس: لا بأس أن تتعددوا، لا بأس أن تتركبوا، لا بأس أن تتفرقوا، لا بأس أن يفضل بعضكم عن بعض؟ إن الإسلام كما قلنا يحرص على الشك ويحرص على المعنى وعلى المشاعر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاقدهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما أنه ضرب لنا مثلا بالبنيان، ضرب لنا مثلا بالجسد، ضرب لنا مثلا بالبنيان في شدة التماسك، وضرب لنا مثلا بالجسد لبيان شدة التماسك أيضا ولبيان وحدة المشاعر، فأخوة المسلمين ليست أخوة في الشكل، وإنما هي أخوة في المشاعر بجانب الشكل. ولذلك قال: ترى المؤمنين في توادهم، إنه التقاء مودة، وتراحمهم التقاء رحمة، وتعاطفهم التقاء تعاطف. كمثل الجسد، الجسد يقدم كل عضو فيه الخدمة لسائر أعضاء الجسد، فاليد تقدم الخدمة للجسد كله، والقدم في حركتها تقدم الخدمة للجسد كله، والعينان تقدمان الخدمة في عملهما للجسد كله، والمعدة تقدم الخدمة للجسد كله، والقلب يقدم الخدمة للجسد كله، وهكذا. فهكذا كل فرد في أمة الإسلام يعيش من مشاعره وخدماته مع إخوانه في العالم كله. إذن لا محل لما يسمى بالانتصار والانتصار في دنيا المسلمين أبدا. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. فمن رحمهم الله يزيلون خلافاتهم أولا بأول تماما كالجسد. كلما جاء الاعتناء عليه من الجراثيم والفيروسات وعوامل الجرح والتقطيع، فإن الجسد يقاوم ذلك أولا بأول. إذا جاء شق في اليد، فإن الجسد يقاوم هذا الشق حتى ينتهي. إذا جاء ورم في أي عضو، فإن الجسد يقاوم هذا الورم حتى يذهب، وهكذا. فالمسلمون يزيلون ما بينهم من خلافات أولا بأول. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ربطها بالإيمان. لا يجوز أن يظل النزاع حيا، بل لا بد أن يموت، لا بد أن يزول بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرجوع إلى العلماء الذين يعلمون الكتاب والسنة، إلى القضاء، إما على سبيل التحكيم، وإما على سبيل الصلح، وإما على سبيل التنازل، أن يتنازل أحد الطرفين، أو يتنازل طرف عن شيء ويتنازل الطرف الآخر عن شيء آخر حتى تعود الألفة واللحمة. هذا أمر لا بد منه. كما أن الجسد لا بد أن يتم فيه ذلك، لأن سقوط بعض أعضائه خطر عظيم، فكذلك تمزق بعض الأقاليم الإسلامية أو بعض المسلمين وانفرادهم عن الجسد الإسلامي خطر عظيم، ونكبة هائلة، وخروج عن رحمة الله. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمهم ربك يتغلبون على الخلافات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إن رحمة الله تتنزل على من يتصفون بهذه الصفات، التي أولها أنهم أولياء لبعضهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا زال هذا الولاء ووجد التمزق، فإن رحمة الله ترتفع. ونحن لنا في اليمن تجارب على مدار الزمن. كان ربنا جل وعلا قد أنعم على قوم سبا، أنعم عليهم بنعم كثيرة، ومن ذلك أنهم كانوا مترابطين، ولكنهم انحرفوا وكفروا بأنعم الله وأصابهم البطر، ظلموا أنفسهم بالذنوب، فمزقهم الله وارتفعت عنهم رحمة الله. ونحن أولى الناس بأن نعتبر بذلك، لأنهم أسلافنا. قال الله فيهم: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، جعلناهم أحاديث على ألسنة الناس، يتمثل بهم الناس ويضربون بهم المثل. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلا بد لنا أيها المسلمون من أن نعرف هذه الحقائق، ونعلم أنه لا حياة لنا ولا دين لنا بالمعنى الكامل إلا بأن نبقى شيئا واحدا، ليس على مستوى اليمن فقط، وإنما على مستوى الأمة الإسلامية. قد من الله تبارك وتعالى علينا بأن استطعنا خلال الفترة الماضية أن نبتعد، بعد أن كنا شطرين ونظامين صرنا بلدا واحدا. فهذه نعمة الله تبارك وتعالى. فهل نرجع إلى الخلق؟ إن هنالك من يدعو إلى أن يعود الناس إلى الخلق، ولم يكن هذا. لو حدث، ونسأل الله أن لا يحدث، أن رجع الناس إلى الخلق، فما الذي يجعلهم يضمنون أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه؟ ما كانوا عليه كانت سيئة بكل ما في الكلمة من معنى، كم من حروب دارت، وكم من تخريب الأمر، وكم من فساد وقع. ورغم هذا فإذا رجع الناس إلى الخلق فربما عادوا إلى كيانات كثيرة متعددة، إلى كيانات صغيرة. إن أعداء الإسلام يخافون من اليمن، واليمن له مميزات، من ضمنها أنه شعب يشكل جيشا. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف اليمنيين بأنهم مدد، كما في الحديث الصحيح، وكانوا فعلا مددا في الفتوحات في القرون الأولى. فلا يكاد يوجد بلد إلا واشترك اليمنيون في فتحه، اشتركوا في فتح العراق، في فتح الشام، في فتح مصر، في فتح شمال أفريقيا، في فتح الأندلس إلى آخره. ولا زال اليمنيون إلى اليوم يشكلون جيشا. فاليمن بلد مسلح وأبناؤه تحت السلاح، والأعداء يخافون من ذلك خوفا شديدا، ولذلك يتآمرون عليه، يريدون أن يمزقوه. إذا تمزق فستتحول هذه القوة وهذا السلاح إلى صدور أبناء اليمن، وسوف لن يفلح اليمنيون بعد ذلك. أعداء البلد يريدون هذا، وأعداء الإسلام يريدون هذا، والذين يدعون إلى الانتصار إما أنهم مغفلون جهلة أو أنهم عملاء. إذا تمزق اليمن فسيصل سلطنات كما كان أيام الاستعمار البريطاني. كان الجنوب يشكل ما يقرب من 20 دولة وسلطنة ومشيخة. حضرموت كانت تشكل دولتين: السلطنة الكثيرية، السلطنة القعيطية، والمهارة دولة. وهكذا سيتمزق الجنوب إلى سلطنات، وسيتمزق الشمال كذلك. تجدون في الشمال أيضا محاولة للتنزيق الآن. فهل نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عدونا جميعا هو الفساد، فلماذا لا نوجه طاقاتنا نحو الفساد لإزالته؟ انظروا كيف استطاع أعداؤنا أن يخدعونا أو يخدعوا بعضنا بأن قالوا لو وجهوا طاقتكم نحو وحدة بلدكم. فالعلم هو في التبليغ، لا يقول هذا عاقل. هكذا حاجوا بنا عن العلاج المطلوب، العلاج المطلوب هو أن نزيل الفساد وأن نتحد جميعا لإزالته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. المفروض أن نتجه إلى الظلم وإلى الفساد وأن نعمل على إزالته وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لا نعود على الكلمات المزقة. هذا هو التفكير الأعور. النبي عليه الصلاة والسلام ذم من نزلت به المصيبة فاتجه إلى ثيابه يمزقها وإلى جسده يعتدي عليه. قال عليه الصلاة والسلام، الحديث المتفق عليه، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذا نزلت للإنسان مصيبة، إذا كان ضعيف العقل ماذا يصنع؟ يمزق ثيابه ويلطم وجهه. وهكذا هؤلاء الذين يريدون الآن أن يمزقوا هذا البلد. ما هو ذنب هذا البلد؟ ما ذنب الابتئام الذي حصل له والانسجام الذي وقع بين أبنائه؟ ما ذنب هذا الانسجام؟ يريد أعداؤنا أن يصوروا لنا أن البلاء في هذا الانسجام. هل البلاء في ثيابه؟ إذا نزلت بك مصيبة كمصيبة الموت في قريب من أقاربك، فهل خصمك ثيابك حتى تمزقها؟ هل خصمك جسدك حتى تضربه وتنظمه؟ هذه هي الغفلة. الأصل أن تتجه إلى الضرر فتزيل الضرر، هذا هو ما يقضي به العقل. تتجه إلى الضرر، أين هو الضرر؟ في الفساد، في الظلم، في المنكرات. المفروض أن تتجه طاقات الناس، طاقات الأمة نحو الفساد لإزالته، أما أن يتجهوا نحو جسده فيمزقون فهذا هو الغضب والعوض. وهذا ما غذاه الأعداء، فقد حاول الأعداء قبل 15 سنة أن يمزقوا البلد، فردهم الله على أعقابهم، واليوم أعادوا نفس الكرة. الذين حاولوا أن يمزقوا البلد قبل 15 سنة اليوم بعثوا من جديد لكي ينادوا بالانفصال من جديد. هم أنفسهم الذين سعوا في الانفصال في الماضي اليوم يعودون للانفصال مستغلين الظروف السيئة. لا يمكن أن هنالك ظروفا سيئة وأن هنالك ظلما تجاوز الحدود، ولكن العلاج ليس بتمزيق الجسد. هذه حيلة عن الصواب وحيلة عن الحق ولا يقول بها عاقل، وهي مخالفة لشرع الله جل وعلا وابتعاد عن العلاج الصحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بواقعنا وبعلاج هذا الواقع، وأن يجعلنا جميعا نتجه نحو العلاج الصحيح، وأن نوقف هذه الأيدي العابدة التي تريد أن تمزق هذا الجسد. هذه الوحدة التي حصلت شكلت أملا للناس في أماكن شتى وشكلت نموذجا طيبا، فيريدون الآن أن يصيبوا الأمة الإسلامية للإحباط من جديد، وأن المسلمين لا يمكن أن يتحدوا وأنهم لا يمكن أن يجتمعوا، وليس هذا صحيح. وإنما القضية ابتلاء، فعلينا أن ننجح في هذا الابتلاء تماما كما يجتهد الجسد في أن ينجح في صد الأمراض عنه لكي يبقى جسدا متماسكا صحيحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ذلك وأن يجعلنا نتباعد عن دعوة الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا دعوة الجاهلية. من دعوة الجاهلية التمليح في غزوة من الغزوات كما في الحديث المتفق عليه، حصل خلاف بين مهاجري وأنصاري، فصاح الأنصاري يا الأنصار، وصاح المهاجري يا المهاجرين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال دعوها فإنها منتمة، أي قذرة تثمر الرائحة الكريهة. هذه الدعوة رغم أنهم نادوا بمصطلح شرعي يا المهاجرين يا الأنصار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا النداء الذي يمثل بأنه منتم، وقال من دعوة الجاهلية. فهل نعود إلى الجاهلية من جديد عندما ندعو إلى الانتصار؟ نعوذ بالله من ذلك. وأريد أن أضيف إلى ما سبق أن اليمن يتآمر عليه منذ تحققت وحدته، يتآمر على اليمن بأنواع من التآمرات في مجال السياسة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال الاجتماع في جميع المجالات، وفي مجال نشر المنكرات وإفساد الأوضاع. وقد صرح زعماء الكفر أن من ضمن سياستهم إيجاد الفوضى الخلاقة في بلاد المسلمين، ومن ضمن ذلك في اليمن، ويقصدون بالفوضى الخلاقة الفوضى التي تخلق لهم فرصا لكي يمضوا في مخططاتهم. فمن ضمن المؤامرات التي جرت على اليمن وخطط لها في الخارج هذه الجرعات التي نشرت الفقر في البلد على أوسع نطاق. دخل البلد يزداد من النفط وغيره، ومع ذلك يزداد الناس فقرا بسبب هذه المخططات الأجنبية التي نفذت. فكانت النتيجة أن تململ الناس وتضايقوا وبدأوا يبحثون عن مخارج، حتى وصل الأمر إلى حد أن بعضهم أصبح يظن أن المخرج هو في الانفصال والتمزق، وبدأت التمردات المسلحة في داخل البلد. هؤلاء الذين تآمروا وأحدثوا بيئة للفوضى الخلاقة هم أيضا الذين يتآمرون الآن فيدفعون الأموال ويدفعون الأسلحة لإيجاد التمزقات داخل البلد، وهم أيضا الذين أتوا بالأساطير لكي تنفر عباد البحر الأحمر وعباد البحر العربي وخليج عدن. أتوا بالأساطير بحجة القرصنة. القراصنة الصوماليون أعداد قليلة، وإذا كان الغرض أن يقضى عليهم فما كان ذلك يحتاج إلى هذه الأساطير، ولكنها ذريعة أجي بهذه الأساطير لكي تحيط باليمن، لأن اليمن قد حضرت بالفوضى الخلاقة للتمزق. وجاء النداء أخيرا لكي يقال إن الجنوب يجب أن يقرر مصيره عن طريق مجلس الأمن، ولا بد من حدوث استفتاء، ولا بد من نزول قوات دولية. هذا كله من أجل أن تمضي المؤامرة إلى نهايتها. تمردات وإثارات واستخدام للأسلحة وللأموال في الوقت نفسه تطرح القضية على مجلس الأمن. ومتى قد حل مجلس الأمن قضية في بلد إسلامي؟ لم يحدث إلا ما حدث في تيمور الشرقية، لما أرادوا أن يفصلوها عن إندونيسيا قالوا لا بد من تقرير المصير، فأصدر مجلس الأمن قراره بالاستفتاء، وجرى الاستفتاء وفصلت تيمور عن إندونيسيا الأم. لكن هل حلوا مشكلة فلسطين طوال 60 سنة؟ لم يفعلوا. هل حلوا مشكلة كشمير
لم يفعلوا، لكن في دارفور تدخلوا، في تيمور الشرقية تدخلوا، ويريدون الآن أن يتدخلوا في اليمن. وطبعا إذا طرحت القضية على مجلس الأمن وقرروا الاستفتاء فلا بد من قوات دولية، قوات جاهزة محيطة بالبحار اليمنية، يريدون أن ينزلوها في الوقت المناسب لتمزيق البلد، ثم لوضع قواعد. اليمن ليس فيه قواعد، يريدون أن يسيطروا على اليمن بعد تمزيقه بإنزال قواعد أجنبية، ويريدون كذلك أن يستنزفوا ثرواته بعد ذلك. فهذه هي المؤامرة على البلد، هذه هي المؤامرة التي تحاك والتي يراد لها أن تصل إلى فصولها النهائية. فيجب على الناس أن يدركوا هذه الأبعاد وأن يدركوا واقعهم، واقعهم يدل على هذا. ومراحل المؤامرة أصبحت ظاهرة لكل ذي عينين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.